الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشر في المقام. أحدهما، يوجد هناك إشكالان على الاستدلال بآية النبأ، وهما مشهوران عند المحققين من الأصوليين. الإشكال الأول أنه ذكرنا سابقا في مفهوم الشرط أن الجملة الشرطية تثبت المفهوم إذا لم يكن المفهوم الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع. أما إذا كان الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع، بلا شك انتفاء الشرط يقتضي عليكم السلام انتفاء الجزاء، باعتبار أن الشرط موضوع وكل حكم ينتفي بانتفاء موضوعا. ومثلنا لذلك بهذه العبارة المعروفة على لسان الأصوليين أو الفقهاء، قوله إن رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت ولدا فإن الولد هو موضوع لاستحباب الختان. فإذا لم يكن هناك ولد فبلا شك لا يوجد هناك استحباب للختان، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، فإن موضوع الاستحباب هو رزق الولد، وإذا فقد الرزق أو فقد الولد إذن بعد لا وجه للختام. هنا لا يقال أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وإنما يقال أن الحكم وهو استحباب الختام ينتفي بانتفاء موضوعه وهو رزق الولد. بناء على هذا نقول آية النبأ كذلك، قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الآية الشرط فيها مسوق لبيان تحقق الموضوع عليكم السلام ورحمة الله. إذن الآية الكريمة لا تدل على المفهوم، وأنه إذا جاءكم من نبأ غير الفاسق فلا يجب التبين. بيان الإشكال، الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، نقول الشرط هو نبأ الفاسق، وهذا النبأ الفاسق علق بالمجيء. إن جاء الفاسق بالنبأ فتبينوا. خب، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ سالب انتفاء الموضوع، لأن الموضوع للتبين هو نبأ الفاسق والشرط مجيئه إن جاء هذا الفاسق بالنبأ. خب، إذا انتفى الشرط يعني لم يجئ، يعني بعبارة أخرى لم يكن هناك نبأ للفاسق، إذن لا يجب التبين لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأن موضوع وجوب التبين نبأ الفاسق، ومع فقدان نبأ الفاسق بفقدان شرطه وهو مجيء الفاسق ينتفي وجوب التبين. وبناء على هذا لا يثبت بالآية مفهوم أنه إن جاء عادل بنبأ فلا يجب التبين. التبين واجب، موضوعه نبأ الفاسق، شرطه إن جاء الفاسق. إذا انتفى المجيء انتفى نبأ الفاسق، وإذا انتفى نبأ الفاسق انتفى وجوب التبين سالب انتفاء الموضوع. من أين يستفاد من الآية أنه لو جاء شخص آخر بالنبأ وهو المسمى بالعادل لا يجب فيها التبين ويكون خبره حجة؟ الآية لا تدل على ذلك. بعبارة أخرى، غاية ما تدل عليه الآية هذا المدلول أنه ينتفي وجوب التبين بانتفاء نبأ الفاسق إذا كان الجائي غير فاسق. وانتفاء كل حكم بموضوعه لأجل انتفاء موضوعه بانتفاء شرط الموضوع أمر طبيعي ومسلم، وبناء على هذا كيف يثبت المفهوم؟ المفهوم وين يثبت؟ المفهوم يثبت إذا بقي الموضوع وانتفى الشرط. ثم نقول أن الحكم إذا انتفى بانتفاء الشرط مع بقاء الموضوع يثبت المفهوم، ولكن إذا أخذنا الموضوع هذا العنوان وهو نبأ فاسق وانتفى شرطه وهو المجيء، يعني معناته انتفى نبأ الفاسق، لأن نبأ الفاسق كيف يأتي؟ يأتي من طريق المجيء، فإذا انتفى المجيء انتفى نبأ الفاسق وهو الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم وهو وجوب التبين. وانتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه لا يدل على المفهوم، هذا أمر طبيعي. هذا إشكال الأول، وهو إشكال معروف ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، ولعله سبقه صاحب القوانين أو صاحب الفصول، والسيد الشهيد يطرحه هنا. الذي يهمنا كيف نجيب عن هذا الإشكال. السيد الشهيد يقول احنا الآية الكريمة نقدر نفسرها بثلاث صور. في صورة لا يمكن إثبات المفهوم، في صورة قطعا تدل على المفهوم، وفي صورة مرددة بين ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم. إذن الآية تستبطن في تفسيرها ثلاث صور أو ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن نقول أن المقصود من الموضوع وهو نبأ بدون إضافة إلى الفاسق، يعني يجب التبين موضوعه ماذا؟ طبيعي النبأ، شرطه مجيء الفاسق. فإن جاء الفاسق عليكم السلام ورحمة الله بطبيعي النبأ يجب فيها التبين، أما إذا لم يجئ الفاسق بفرد من طبيعي النبأ يجب فيها التبين أم لا؟ هذا محل التأمل. فنحن نصوغ الجملة هكذا، أن الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق بهذا الطبيعي، والمحمول وجوب التبين المترتب على هذا الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نجعل الموضوع أضيق من الاحتمال الأول، نقول الموضوع في الجملة الشرطية أو في وجوب التبين بتعبير آخر هو نبأ الفاسق مو طبيعي النبأ، الموضوع هو خبر الفاسق شرطه مجيئه بالخبر، فالموضوع لوجوب التبين هو نبأ الفاسق إن جاء به فتبينوا. بلا إشكال في هذه الصورة الثانية نحن نحكم بعدم ثبوت المفهوم، لأنه إذا لم يأت الفاسق بالنبأ يكون سالب بانتفاء الموضوع. احتمال الثالث أن نقول أن الموضوع لا طبيعي النبأ ولا أنه نبأ الفاسق، وإنما الموضوع هو الجائي بالخبر. الجائي بالخبر إن كان فاسقا فتبينوا، مفهومه إن لم يكن فاسقا لا تبينوا. هذا الاحتمال الثالث قطعا يثبت المفهوم، لأن الموضوع أخذناه الجائي بالخبر. هذا كلمة جائي بالخبر قد تكون عبارة مو مأنوسة في أذهانكم، انعبر عنا بعبارة فنية وأصولية، خبر الواحد. إذا جاءكم خبر الواحد، هذا جاءكم خبر واحد يعني الجائي بالخبر. إذا جاءكم خبر واحد هذا الموضوع، إن كان المخبر بهذا الخبر الواحد فاسقا فتبينوا، مفهومه إن لم يكن فاسقا فلا تبينوا. الذين استدلوا بهذه الآية على ثبوت المفهوم اختاروا احتمال الثالث، وقالوا هذا الاحتمال الثالث هو الظاهر من الآية الكريمة. الذين قالوا بالإشكال واستقر الإشكال في ذهنهم وقالوا أن الآية ساقطة عن الاستدلال أخذوا بالاحتمال الثاني أن الموضوع نبأ الفاسق وشرطه مجيء الفاسق. خب بلا إشكال أنه إذا لم يأتي الفاسق خب لم يكن هناك نبأ للفاسق، وإذا لم يكن هناك نبأ للفاسق إذن لا يجب التبين، فسالب بانتفاء الموضوع. فقالوا أن هذه الجملة الشرطية مثل جملة إن رزقت ولدا فاختنه لا تدل على المفهوم. أما الذين أرادوا أن يفسروا الآية بالاحتمال الأول وهو أن الموضوع طبيعي النبأ وشرطه مجيء الفاسق به، هنا هل يثبت المفهوم أم لا؟ بحسب النظرة الأولية أن هذه الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، لأنه طبيعي النبأ كلي ويتخصص ويتشخص في فرده. إذن إذا قلنا أن الموضوع طبيعي النبأ، ومن جهة ثانية قلنا أنه إن جاء بهذا الطبيعي الفاسق فتبين، يعني في الواقع أن نبأ الفاسق هو الموضوع، لأن الطبيعي ليس له استقلالية في الوجود، الطبيعي وجوده في ضمن أفراده. أما نقدر نقول أو نتمكن أن نقول أنه طبيعي النبأ وإن كان في ضمن نبأ الفاسق يوجد، ولكن له أسلوب آخر لتحققه، ما ينحصر أسلوب تحقق الطبيعي بنبأ الفاسق، وهو أنه طبيعي قد يتحقق بنبأ غير الفاسق. إذن وإن كان ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط مسوق لبيان الموضوع، ولكن ليس شرطه هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، لأن الشرط هو أحد فردي الأسلوب المحقق للموضوع. الشرط هو نبأ الفاسق، ونبأ الفاسق مصداق من مصادق طبيعي النبأ، والطبيعي النبأ له مصادق كثيرة غير الفاسق، العادل، الثقة، الموثوق به وغير ذلك. لذلك نقول بناء على الاحتمال الأول يمكن لنا أن نثبت المفهوم، وإن كان ظاهر الجملة أنه شرط مسوق لتمامية الموضوع، ولكن لأنه ليس الموضوع وهو الطبيعي منحصرا في تحققه في نبأ الفاسق، نقدر نقول أنه إن كان الجائي بطبيعي الخبر فاسق فتبين، إن كان الجائي بطبيعي الخبر أو النبأ غير الفاسق فلا تبين. هذه احتمالات ثلاثة وضحناها حسب التحقيق السير الشهيد. المشكلة في أين؟ المشكلة الآن ما موجودة وما بيناها أصلا. المشكلة أن ظاهر الآية أي هذه الاحتمالات الثلاث؟ الذي يقول بالإشكال يقول ظاهر الآية احتمال الثاني، الذي يقول أن هذه الآية تدل على مفهوم الشرط بلا ريب يأخذ الاحتمال الثالث، والذي يريد أن يمشي على طريقة العدالة والإنصاف والمساواة يأخذ بالاحتمال الأول. الذي لا يكون ردا للاحتمال الثاني ولا اختيارا وتعينا للاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الأول هم يتجامع ويتناسب مع الاحتمال الثاني لأن ظاهره شرط مسوق لبيان الموضوع، ولكن في نفس الوقت نقول يدل على المفهوم لأنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. سيد الشهيد يختار هذا الرأي وهو أن ظاهر الآية الشريفة احتمال الأول. احنا نقرأ الآية مرة أخرى وأنتم بوجدانكم اقضوا أنه هاي الاحتمالات الثلاث أي واحدة منها ظاهرة من الآية. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا كلمة نبأ ما كانت موجودة إن جاءكم فاسق فتبينوا، هنا احتمال الثاني كان هو أقوى الاحتمالات. ليش؟ لأنه إن جاءكم فاسق يعني أصلا مجيء نبأ الفاسق موضوع مفروق عنه، والشرط هو المجيء. بس لأنه صرح بكلمة نبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، فيه نوع من الظهور في الاحتمال الأول، وهو أنه إن جاءكم فاسق بنبأ بيان فرد لمسباق الموضوع. الموضوع هو النبأ وهو الطبيعي كما يعبر عن نسير الشهيد في الاحتمال الأول، ولكن إن جاءكم بهذا الطبيعي فاسق فتبينوا مفهومه، إن لم يجئكم هذا الفرد فلا تبينوا. إذن ظاهر الآية الشريفة احتمال الأول، إذا لم نوافق السيد الشهيد احتمال الثالث هو الأقوى. لماذا؟ لأن المقصود من احتمال الثالث أنه نقول إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا يحتاج إلى شوية تأمل. إن جاءكم مخبر، يعني المفروض هكذا نقدر، وكان المخبر فاسقا فتبينوا، أما إذا لم يكن فاسقا فلا تبينوا. يعني بدل ما نقول إن جاءكم فاسق بنبأ، إحنا كنا نعبر عن إن كان الجائي بالخبر فاسق فتبين. إذا قلنا بهذا الاحتمال الثالث بلا إشكال ظهور الآية أقوى في المفهوم من اختيار الاحتمال الأول، ولكن هذا يحتاج إلى أنه نحن نرى أن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث أو ليست ظاهرة. هذا بعد حسب استظهار الفقيه، أنه تارة يرى الاحتمال الثالث أظهر، وتارة يرى أن الاحتمال الأول هو الظاهر. نطبق هذا الاعتراف وجوابه. ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. أحدهما أن الشرط في الجملة، يعني في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، إن الشرط في الجملة، يعني في الجملة المتقدمة في الآية، مسوق لتحقق الموضوع. وفي مثل ذلك، يعني الشرط المسوق لتحقق أو بيان الموضوع، لا يثبت للجملة الشرطية، عفوا، لا يثبت للجملة الشرطية مفهومان. عفوا، لا يثبت. وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، هذا جوابه. والتحقيق إلى هنا هو بيان الإشكال الذي شرحناه كاملا، والتحقيق شروع في الجواب. والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة في الآية الكريمة يمكن تصويرها وتفسيرها بثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الموضوع لوجوب التبين طبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق به، يعني إذا تحقق طبيعي النبأ في ضمن هذا الفرد يجب التبين، ولولا هذا الفرد فإن الموضوع هو طبيعي النبأ. ومنها هذا النحو الثاني واحتمال الثاني، أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، أصلا ليس للآية نظر إلى الطبيعي، وإنما من البداية الآية نظرت إلى فرد معين وهو نبأ الفاسق، والشرط مجيئه به، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. والاحتمال الثالث أن يكون الموضوع الجائي بالخبر، يعني خبر الواحد، والشرط فسقه، يعني إن جاءكم خبر واحد وكان المخبر فاسقا فتبينوا. هذا بعد أوضح من كل الاحتمالات، مفهومها أنه إن لم يكن فاسقا لا تبينوا، فكأنه قال الجائي بالخبر أو الخبر الواحد إذا كان فاسقا فتبينوا. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، لأن الموضوع هو الجائي بالخبر، والجائي بالخبر قد يكون فاسق وقد يكون غير فاسق، إذن مجيء الفاسق ليس محققا للموضوع، وإنما بيان فرد من أفراده. كما لا شك في عدم ثبوت المفهوم في النحو الثاني، لأن الشرط حينئذ، يعني على النحو الثاني والاحتمال الثاني، هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لأن تحقيق الموضوع ماذا كان؟ نبأ الفاسق، ومفروض أن نبأ الفاسق لا يتحقق إلا بمجيئه، إذن الشرط هو السبب لتحقق تحقق الموضوع، بل الموضوع تحققه ينحصر بالشر لأنه غير المجيء، ليس هناك طريق لثبوت خبر الفاسق. وأما في النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع، لأن الموضوع ماذا كان؟ طبيعي النبأ. وعندنا هذه المقدمة مسلمة أن كل طبيعي لا يوجد إلا في ضمن فرد، إذن نبأ الفاسق أو خبر الفاسق هو محقق للموضوع. ولكن الإشكال من هذا الجانب لعدم كونه أيش شرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، لأن هذا الطبيعي ما ينحصر في نبأ الفاسق، قد يتحقق في نبأ غير الفاسق. وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول، فالمفهوم إذن ثابت. أما الإشكال الثاني المعروف وهو أنه هذه الآية أصلا لا تصلح لإثبات المفهوم، هي من الأساس فيها إشكال، وهو أن منطوقها ينفي المفهوم. نحن عندما نقول جملة شرطية تثبت المفهوم بعدما نكمل المنطوق ننتقل إلى المفهوم وهو لازم المنطوق. مثلا عندما قال إن جاءك زيد فأكرمه، بعدما تم منطوق هذه الجملة الشرطية نقول لازم هذا المجيء ووجوب الإكرام أنه إذا لم يأتي فلا يجب إكرامه. إذن المفهوم رتبة متأخر عن المنطوق. ولذلك كلام بين الأصولين في محله أنه لو وقع تعارض بين المنطوق وبين المفهوم، هل أن المفهوم يصلح للتخصيص أو للتقييد أو لتضييق دائرة المنطوق أو لا، هذا بحث في محله. لو سلمنا أن المفهوم بلغ حد الظهور فهو يمكن أن يخصص أو يقير المنطوق، ماكو مانع. بس على كل حال اختلاف المرتبة في الظهور موجود، يعني أول شيء لابد أن المنطوق يتم ويثبت ظهور الكلام في منطوقه، ثم يؤتى إلى لوازمه ومن لوازمه ثبوت المفهوم. نحن في هذه الآية عندنا في المنطوق شيء، هذا الشيء يمنع من ظهور آية المفهوم، يعني لا تصل النوبة إلى اللوازم، يعني إلى مرحلة المفهوم. والموجود في الآية ماذا؟ هو عموم التعليم. القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو كانت الآية تتوقف عند التبين هذا الإشكال الثاني ما كان إلى محل أصلا، ولكن الآية لم تتم بكلمة التبين، الآية استمرت فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا في مقام بيان العلة لوجوب التبين. لماذا يجب التبين؟ حتى لا تصيبوا بالجهالة. مقصود من الجهالة هنا ماذا؟ عدم العلم، أي الجهل كما هو ظاهر كلمة الجهالة. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لا تقعون في الجهل، والوقوع في الجهل يستلزم الوقوع في مخالفة الواقع، نتيجة ذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن تحرزا فاجتنابا من الندم مفروض أن لا تقعوا في الجهالة، وتحرزا واجتنابا من الوقوع في الجهالة يجب أن تتبينوا. إذن هناك علتان في الواقع في الآية. العلة الأولى أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تقعون في خلاف الواقع، تقعون في الأمر المشكوك والمجهول. والعلة الثانية أن الوقوع في الأمر الجهلي أو خلاف الواقع نتيجته الندم، والمفروض أن المؤمن أو العاقل لا يفعل شيئا يندم عليه. وبناء على هذا مقتضى هذا التعليل أن تصيب قوما بجهالة أنه لا تجعل نفسك في معرض الجهل. خب في أين الإنسان يقع في معرض الجهل؟ في الخبر الظني، لأن الخبر الذي يوجب العلم حجيته ذاتية، وغالبا العلم يصادف الواقع، أو أن القاطع لا يرى إلا المقطوع به. إذن لا يمكن أن يخاطب القاطع بأنه أن تصيب قوما بجهالة. هذا الخطاب ما يتوجه إلى القاطع. إذن راح ينحصر هذا الخطاب بالنسبة إلى من؟ إلى غير القاطع. وغير القاطع لا فرق عنده بين أن يكون المخبر به أو مخبر له هو فاسق أو عادل، لأن خبر العادل كخبر الفاسق لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن بصدقه. إذن كما أن الإصابة بقوم بجهالة منهية في الخبر الفاسق لأن خبر الفاسق لا يوجب العلم يوجب الظن، فنتبين حتى يعلم أو نعلم بصدق خبره، كذلك خبر العادل نحن إذا عملنا به بحسب الظن قد نصيب قوما بجهالة، قد نقع في جهل وفي خلاف الواقع، يجب أن نتبين حتى يحصل لنا العلم بصدق خبره. بعد ما هو خصوصي فقط مجرد ذكر مورد شأن النزول وهو قضية وليد لعنة الله عليه فقط لكشف حقيقة في شخصية وليد، وإلا ماكو خصوصية. تبينوا في كل خبر حتى لا تصيبوا أو من بجهالة، حتى لا تقعون في الجهل ومخالفة الواقع. يعني بعبارة أخرى الغاية من التبين العلم بصدق الخبر، فما دام لا تعلمون بصدق الخبر تبينوا، سواء كان الجائي بالخبر فاسقا أم عادلا. هذا العموم يزيل أساس المفهوم. بعد ما ألم على مفهوم نقول إن جاءكم فاسق فتبينوا، إن لم يجئكم فاسق فلا تبينوا. عموم التعليل يقول لا فرق بين الفاسق والعادل، كلاهما أن تصيبوا قوما بجهالتين يجب عليكم أن تتبينوا حتى لا تقعون في جهالة. فإذا لا يجوز العمل بالخبر الظني إلا إذا تبينتم وحصل لكم اليقين بصدق الخبر، تحرزا من الإصابة بالجهل. هذا حاصل الإشكال الثاني. خب هذا المنطوق وهذا العموم التعليل أظن ما يجعل لنا وجها ومجالا وفرصة حتى نفكر في المفهوم، لأنه المنطوق بنفسه ينفي المفهوم. وقلنا أن المفهوم في ظهوره رتبة متأخر عن المنطوق، فلا يمكن أن يعارض المنطوق نفسه. نعم قد يعارض المفهوم منطوق جملة أخرى، ماكو مانع، كما نقول إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. نقول مفهوم كل واحد من الروايتين ينفي أو يقيد إطلاق الرواية الأخرى، ونتيجة التقييد أنه إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر على سبيل منع الخلو. ولكن في المقام المفهوم المعقول أو المتصور مأخوذ من نفس هذا المنطوق، فإذا كان نفس المنطوق مشتمل على تعليل وكان تعليله بعمومه يشمل خبر العادل، إذن بعد لا يعطي مجالا أن ينعقد للكلام ظهور في المفهوم وهو أنه لا يجب التبين في خبر العادل. لذلك جعل هذا الإشكال المحققين في ورطة الحل، أنهم كيف يجابون عن هذا الإشكال. هناك ثلاث أجوبة معروفة، طبعا أجوبة متعددة أكو حول هذا الإشكال. الجواب الأول الذي يذكره السير الشهيد ولم يذكر القائل أنه من هو هذا القائل، ولكن بلا إشكال هذا الجواب من بعض المحققين، أنه نحن نقول نخصص المنطوق ليس صريحا في شموله لخبر العادل، وإنما ظاهر أن تصيبوا قوما بجهالة على أساس عمومية هذا التعليل يشمل خبر العادل. نحن نقول المفهوم يخصص هذا العموم، فنرفع اليد عن التعليل بعمومه ونقول أن التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة يختص بخبر الفاسق، وأما في غير خبر الفاسق لا يجب التبين لأنه ليس فيها إصابة للجهالة. سير الشهيد يقول هذا الجواب هذا فرار من الإشكال في الواقع. لماذا؟ لأن احنا الآن بينا الآن في خلال الإشكال ذكرنا أن المفهوم لا يمكن أن ينعقد إلا بعد إتمام المنطوق. شلون يصير هذا المفهوم ينعقد ثم يأتي ويخصص عموم التعليل؟ أقول لا يكون هناك وجود للمفهوم، لأنه مع وجود التعليل وعموميته في المنطوق أصلا لا يبقى مجال لتولد المفهوم. المفهوم أصلا لا يتولد ولا ينعقد في الذهن، فكيف يأتي المفهوم الذي هو أقل مرتبة ومتأخر رتبة ويقيد أو يخصص عموم التعليل في المنطوق؟ إذن هذا الجواب الأول لا يمكن أن نكتفي به. نأتي إلى الجواب الثاني وهو جواب المحقق النائني رحمة الله عليه. محقق النائني يقول أنه نحن نجعل المفهوم حاكما على عموم التعليل مو مخصصا. لماذا حاكما؟ يقول لأنه نحن عندما نقول خبر العادل حجة وحجية خبر العادل نريد أن نستنبطها من هذه الآية الشريفة. مقصودنا من خبر العادل حجة ماذا؟ يعني أن خبر العادل بمنزلة العلم. لذلك يرى المحقق النائيني أن الإمارات الظنية حجيتها بمعنى جعلها علما تعبدا. فإذا صار خبر العادل حجة يعني بمعنى أنه دليل علمي ولو تعبدا، خرج خبر العادل عن تعليل. لماذا؟ لأن التعليل يقول أن تصيب قوما بجهالة، وخبر العادل ليس من الجهالة وإنما خبر العادل من العلم وإن كان علما تعبديا. إذن المفهوم يكون حاكما على التعليل. التعليل تام عام يشمل خبر العادل والفاسق، ولكن بحسب المفهوم عندما نحن نحكم بحجية خبر العادل يعني نجعل خبر العادل بمنزلة العلم بمنزلة اليقين تعبدا، إذن الخبر العلمي لا يكون داخلا في قوله أن تصيب قوما بجهالة. ولهذا مقتضى المفهوم أن نقول أن التعليل يختص بخبر الفاسق. سيد الشهيد يشكل على محقق النائني بروح الإشكال الذي نحن شرحناه قبل بيان الجواب الأول، وهو أنه نحن لو قلنا أن خبر العادل يعني وافقناكم في مسلككم أنه الأخبار الظنية والإمارات الظنية جعلها في نظر الشارع يعني علما تعبديا لو سلمنا هذا المبنى، ولكن خبر العادل الذي نريد أن نستخرج حجيته من هذه الآية أو من دليل آخر، إذا كان غرضنا استخراج حجية خبر العادل من غير هذه الآية كلامكم صحيح، لأنه نحن بدليل خارجي نقول خبر العادل هو علم تعبدا، إذن لا يدخل في عموم التعليل أن تصيب قوما بجهالة. ولكن المفروض نحن نريد أن نستدل بنفس هذه الآية على حجة خبر العادل، يعني بنفس هذه الآية نريد أن نجعل خبر العادل بمنزلة العلم، يعني معناته أن هذه الآية في مرتبة واحدة في المنطوق تقول خبر العادل فيها إصابة القوم بالجهالة، وفي نفس الوقت بحسب مفهومها تقول أن خبر العادل بمنزلة العلم تعبدان حسب المفهوم. إذن معناته أن هناك نوع من التعارض والتنافي أكو بين منطوق الآية وبين مفهوم الآية، يعني المقتضى المنطوق أن خبر العادل مع الفاسق واحد لأن فيهما إصابة الجهل، مقتضى المفهوم أن خبر العادل بمنزلة العلم وليس بمنزلة خبر الفاسق. خب ما الدليل على ترجيح المفهوم على المنطوق؟ كلاهما في مستوى واحد. هذا إذا قلنا أن للمفهوم انعقاد وأنه ينعقد المفهوم، أما إذا قلنا أن المنطوق يمنع من الانعقاد أصلا لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن التعارض فرع التساوي في المرتبة. إذا قلنا أن الآية في نفس الوقت ظاهرة في المفهوم وظاهرة في عموم التعليل، غاية ما هناك يصير تعارض بين الأمرين. كيف؟ لماذا نقدم المفهوم على المنطوق أو نقدم المنطوق على المفهوم؟ إذن جواب المحقق النائني غير تام. يبقى عندنا الجواب الأخير، هذا نشير إليه باختصار وهو مختصر أيضا في المد وهو جواب المحقق الخراساني صاحب الكفاية. هذا الجواب أفضل من جواب المحقق النائيني، والدليل على الأفضلية أن السيد الشهيد لم يرد عليه، وسكوت السيد الشهيد ظاهرا دليل على أنه يوافق هذا الجواب، أنه مولانا أن تفسير الآية من البداية غلط. المقصود من الجهالة مو الجهل، المقصود من الجهالة السفاهة، أن العمل بخبر الفاسق بدون التبين عند العقلاء يعبر عنه بعمل سفهي وغير متزن. العقلاء لا يعملون بخبر الفاسق بدون التبين، وبلا إشكال أن عمل العقلاء بخبر العادل بدون التبين متزن ومنطقي. إذن نستفيد من الآية أن التبين ينحصر في خبر الفاسق، لأنه لو عمل الإنسان بخبر الفاسق بدون التبين معناته أنه عمل عملا سفهيا، لذلك يخاف ويخشى عليه من الإصابة بالجهالة أي بالسفاهة وبذم العقلاء، فيصبح على ما فعله نادما. فإذا الجهالة هنا بمعنى عدم العلم، وإنما الجهالة هنا بمعنى السفاهة.
هذا مخالف لشأن نزول الآية حقا؟
لا ماكو، لا مو مشكلة. ليش؟
الظاهر يعني أن الآية تدل بأنه يعني هذا الفاسق قد تفهم نادمين على فعلكم جاهلا، يعني
سفاهة،
لا جاهلا، يعني عدم العلم، عدم العلم
بأن
هذا القوم لا
يصلح حربكم. لا، هذا فقط شيء أكو أنه بناء على تفسير صاحب الكفاية أن المسلمين عندما جاءهم وليد وأخبرهم ما كان يعلمون بفسقه، الآية أرادت أن تبين فسقه حتى لا يقع المسلمون في عمل سفهي. المشكلة كانت في تطبيق المصداق، يعني ما كان يعلمون، كان يتصور أن وليد إنسان مؤمن وعادل وصادق، لذلك اعتمدوا على خبره. الآية نزلت أنه لا تستعجلوا فإن المخبر فاسق، وإذا عملتم بخبره راح تقعون في سفاهة وعملكم ما راح يكون متزن. فقد يبقى إشكال واحد، أنه النبي صلى الله عليه وآله لماذا عمل بخبر وليد؟ يعني هذا الإشكال الذي يمكن أن يرد على رأي صاحب الكفاية، أنه النبي صلى الله عليه وآله اعتمد على خبر وليد، والنبي لا يعتمد على خبر يكون سفاهة. هذا شلون نجاوب عليه؟ نعم، لا ما تبين، ولذلك نزلت الآية. لو كان مبين النبي كان يقول من البداية قبل نزول الآية أنه لا تعملوا بخبر وليد، فشنو الجواب عن ذلك؟ أي نعم، أحد الأجوبة هذا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم الواقع، ولكن راد أن يمشي على الموازين العقلائية ما دام لم يكن شاهد على فسقه. لو كان يخبرهم لكان ما يتحملون، لأن يقولون النبي لماذا يقال هكذا، والحال أنه هو الذي أرسل وليد لأخذ الزكاة. ولهذا الله تعالى أنزل هذه الآية حتى يبين للنبي وللمسلمين أنه لا بد أنكم في طريقتكم في العمل بخبر الواحد تعملون على منهج عقلائي ومتزن. فهذا في الواقع إعطاء قاعدة كلية، والشأن النزول ما له خصوصية في هذا المقام. بشكل عام المؤمن يجب أن يعمل بخبر متزن وعقلائي، وهذا الخبر هو خبر غير الفاسق. اي نعم، خب لا، خب احنا نقول نحول على سيرة العقلاء. العقلاء في خبر العادل أو الثقة يتبينون أم لا؟ خب أحسنتم، هذا في الحقيقة نقول الآية حصرت وجوب التبين في خبر الفاسق. لماذا؟ لأن العمل بخبر الفاسق بدون التبين عمل سفهي. مفهومه أن العمل بخبر غير الفاسق بدون التبين ليس سفهيا. ليس سفهيا يعني ماذا؟ يعني حجة في نظر الشارع. هذا يعني كأنما من مفهوم الآية نعرف موافقة الشارع لسيرة العقلاء. إيه، بس ولكن الآية بنفسها لا تكون قادرة على إثبات حجية خبر العادل أو الثقة، ولكن بضم سيرة العقلاء واتزانهم في العمل. نعم. أما على اتحال من الآية ومن المفهوم نستخرج إمضاء الشارع، وأن الشارع يرى أنه عمل العقلاء بخبر الثقة والعادل مقبول ولا يحتاج إلى التبيين. أي نعم.
هو
تأثير الآثار على الخبر الفاسق. إصابتهم هي أثر الآثار. يعني نتيجة العمل بخبر الفاسق أن يصيبوا قوما بجهالة، ونتيجة إصابة القوم بجهالة أن تصبحوا نادمين.
إصابة القوم بجهالة هذا لا
يعني مثلا
حقق الا اذا كان قد اصابوهم
بشهد. اي ماكو مانع. اي نعم. كيف
إيه الندم
على مخالفه الواقع،
على مخالفه الواقع وليس على انهم رتبوا اثرا على
قبل. لا لا يخالف، لانه ان تصيبوا قوما بجهاله هذا عله للحكم. احنا كلامنا في وجوب التبين. احنا نقول لماذا يجب التبين؟ خوفا من نقع في جهال. يعني شنو؟ يعني خوفا من ان نقع في عمل هذا العمل يعتبر بنظر العقلاء سفاهة، لان العمل السفاهة في نظر العقلاء عادة وغالبا يوجب الندم.
من جهة اخرى هذا يسير يعني في اللغة العربية، لان كلمة جهالة تفسر بالسفاهة.
يعني بالسفاهة. نعم. اي يصير عندنا أن تصيب قوما بجهالة. أي نعم. يعني أن تصيب
جهالة يفهمون السفاهة.
أي نعم. ولذلك صاحب الكفاية يذكر شواهد على أنه الجهالة أو الجهل أحيانا تفسر في اللغة بمعنى السفاهة والسفه. ولذلك يقال أنه مثلا، وهذا موجود الآن من الحارة العرفية، شخص مثلا يدخل في المجلس لا يسلم على الجالسين. الآن العوام بين الناس هكذا يقولون هذا جاهل. ليش يقولون جاهل؟
لا يعرف، لا يعمل.
لا 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 لا، مو مقصودهم هذا. لا مو مقصودهم هذا. الآن بالفهم العرفي عندما يقولون هذا جاهل، يعني يقولون إن هذا سفيه. بعد مثلا طفل، بعد الشاب عقليته مو ناضجة، وإلا من مفروض يراعي الأدب عندما دخل في المجلس يسلم. وهذا الآن كثير التداول بين الناس، أنه مثلا فلان يتصرف تصرف غير عقلاء غير متزن، يقولون ترك هذا جاهل. هذا جاهل، مو انه لا يعرف الحكم والموضوع، يعرف، ولكن شنو؟ ولكن تصرفه ليس عقلائي، لذلك يعبر عنه بانه جاهل بدل ما يقال سفيه. جاهل هنا بمعنى السفاهة. بعد هذا اشكالكم صار عام مولانا. لا نخرج عن صلب الكلام والاعتراض هذا، واسوأ من ذاك، أسوأ من أنه دخل في المجلس وما يسلم. مولانا تسلم وما يجاوب. هذا بعد أعظم في السفاهة.
لا ما
لا، وأنا جربت أن البعض يسلم عليه ويسمع ولكن لا يجاوب. لذلك عندنا في روايات آخر الزمان من جملة الأمور التي تتداول أو تشتهر بين الناس، أنهم لا يسلمون إلا على من يعرفونه، ويذهب السلام بين المسلمين. هذا عندنا في الرواية من علامات آخر الزمان. يعني إذا يعرفك يجاوب، إذا ما يعرفك ما يجاوب أصلا، حتى لو سلم عليه يقول هذا ليش سلم علي، ماكو داعي، أنا لا أعرفه ولا يعرفني. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل. لذلك عندنا في روايات لم يبق من الإسلام إلا رسمه، عند ذلك يأتي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو هذا بعد، إذا حتى السلام هل قد صار ضعيف في أعين الناس، معناته أنه لم يبق من الإسلام إلا رسمه. بالجهالة الذي يقتضي إسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه، أحدها أن المفهوم مخصص لعموم التعليل، لأنه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا، فالمفهوم أخص من التعليل. المقصود من التعليل هو أن تصيب قوما بجهالة. ويرد عليه أن هذا إنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه، هذا بحث في محله. وأما في المقام المشكلة أن العموم موجود في نفس المنطوق الذي المفهوم مترتب عليه، وأما في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لأنه متصل بالتعليل وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء وهو وجوب التبين بالشرط وهو مجيء الفاسق. ومعه أي مع وجود هذا الصالح للقرينية لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون المفهوم مخصصا
واردا يعني.
إيه مخصصا واردا نعم. ثانيها أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق اللائيني رحمه الله، وذلك لأن مفاده حجية خبر العادل، وحجية خبر العادل معناها على مسلك الجعل الطريقية اعتباره علما تعبدا، والتعليل وهو أن تصيب قوما موضوعه الجهل وعدم العلم، فباعتبار خبر العادل علما تعبدا يخرج عن موضوع التعليل وهو معنى كون المفهوم حاكما. هذا حاصل كلام النائيني. ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي وأنه لا بد شنو من التبين وتعميمه على كل ما لا يكون علميا، فكأن التعليل يقول أن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما. ليش؟ لأنه يدخل في ملاك أن تصيب قوما بجهالة، وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة. يعني هناك تعارض، أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما وهو المفهوم، والآخر وهو التعليل ينفي هذا الاعتبار، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر لأنهما في مرتبة واحدة.
لا آخر.
مضافا إلى ذلك الجواب الأفضل والأدق هو ما ذكره سيد الشهيد في الجواب عن الوجه الأول، أصلا لا ينعقد للمفهوم مفهوم وظهور مع وجود ما يصلح للقرينية على نفيه. يعني احنا لو سلمنا ان المفهوم منعقد وان مقتضى المفهوم ان خبر العادل خبر علمي، ولكن مع ذلك يبقى ان الآية مرددة بين عموم التعليل وبين المفهوم.
مع ذلك نشكل
عليه. ثالثها ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن عند العقلاء، فلا يشمل خبر العادل أو الثقة لأنه العمل به بلا تبين ليس سفاهة وليس تصرفا غير متزن. إذن بناء على هذا يثبت المفهوم للآية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.